Política. Política.
بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيكا على جوهر فيلم الاربعاء 26 مارس 2014. لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي كملت الصيغة النهائية لمشروع القانون الانتخابي وأودعت البارح رسميا تقريرها لدى مكتب الضبط المركزي بالمجلس التأسيسي. اللجنة تنطلق اليوم في النظر في مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين اللي جل الأطراف تطالب بالإسراع بتركيزها في أقرب وقت حتى تقوم بدورها في مراقبة تطابق مشاريع القوانين المقدمة مع ما جاء في الدستور الجديد، خاصة مشاريع القوانين ذات الأهمية الكبرى على غرار قانون الانتخابات. هذا ما خلى المعارضة نادي بضرورة تركيز الهيئة قبل المصادقة على القانون الانتخابي، ووصل الأمر حتى إلى تهديد الكتلة الديمقراطية بمقاطعة أشغال الجلسات العامة في صورة تأجيل النظر في قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. أكثر تفاصيل على الموضوع نخذهم بعد شوية من عند رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين. نواصل الحديث في ساعتنا الثانية على الانتخابات والتحذيرات لها. هيئة الانتخابات عقدت ندوة صحفية اليوم قدمت فيها ملامح العمل اللي باش تقوم بيه، الصعوبات اللي لقاتها إلى حد الآن، رؤيتها للعملية الانتخابية وخاصة موقفها من مشروع القانون الانتخابي. نقاط نرجع لها بأكثر تفاصيل مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأستاذ شفيق سرسار. ويحضر معنا أستاذ القانون الدستوري الدكتور أمين محفوظ. نعلق مع على الحاصل في المسار الانتخابي إلى حد الآن، ونرجع لموضوع شغل الرأي العام وهو عقوبة الإعدام اللي ما تمش إلغائها في الدستور واللي تنجم تكون وراء انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على غرار مسار مؤخرا في مصر. موعدنا يتواصل معكم كالعادة حتى للساعتين. مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيكا على جوهر اف ام. المشوار كالعادة يتواصل حتى للساعتين. يحضر معنا كما كل هالأربعة أستاذ القانون الدستوري دكتور أمين محفوظ. مرحبا دكتور.
مرحبا بك وائل ومستمعي جوهر اف ام.
لاباس؟
الحمد لله. يعني
الحمد لله. جزء كبير من الحصة اليوم باش نحكيو فيه على المسار الانتخابي والعمل السائر إلى حد الآن. لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي كملت الصيغة النهائية لمشروع القانون الانتخابي وقامت بإيداع حل بارح مع التقرير لدى مكتب الضبط المركزي بالمجلس الوطني التأسيسي. اللجنة باش تنطلق اليوم في النظر في مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. نقاط ومواضيع نحكي فيها مع ضيفتنا الأولى اليوم في بوليتيكا السيدة كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام. مدام كلثوم مرحبا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل
مستمعي جوهر أفاق. أهلا وسهلا. إذا مدام الصيغة النهائية لمشروع القانون الانتخابي أصبحت تتكون من 170 فصل، فما هيكلة جديدة اعتمدتها في الصيغة النهائية هذه، بعجالة وبتلخيص شنو أهم ما جاء في الصيغة النهائية هذه وجديد فيها؟
بالنسبة للصيغة اللي تم إيداعها والصيغة النهائية اللي اعتمدتها اللجنة، إذا نبدأ بالتبويب بالأولوية نقول التسجيل، اعتمدت اللجنة التسجيل الإرادي. بالنسبة لنظام الانتخابي اعتمدت النظام اللي اعتمد في 2011 اللي هو أكبر البقايا بالتمثيل النسبي مع أكبر البقايا، نفس تقسيم الدوائر وعدد المقاعد المعتمد أيضا في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، تم الإبقاء على هذا التقسيم. كذلك بالنسبة للحملة الانتخابية والتمويل بالأساس، الحملة اعتمدنا نظام التسرقة في جزء الأول من المنحة المسندة من الدولة، واعتمدنا نظام الاسترجاع بالنسبة للجزء الثاني، ويكون ذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية على أن تقدم القوائم حساباتها لدائرة المحاسبات، وعلى أن تكون كل النفقات منجزة وكذلك تكون نفقات انتخابية. كذلك بالنسبة للترشحات اعتمدنا العتبة، تم اقرار العتبة، تم اقرار التزكية بالنسبة للانتخابات الرئاسية والضمان المالي كذلك بالنسبة للانتخابات الرئاسية. بالنسبة لشروط الترشح، كما تعرفوا موانع الترشح كان عندنا اشكال بخصوص الامنيين والعسكريين
في النقطة هذه. بالنسبة لموانع الترشح، تم تضمين ما جاء في الفصل 15 من المرسوم عدد 35 في مشروع القانون؟
نعم، في الاحكام الانتقالية تم تضمين مش كل ما جاء بالفصل 15 فقط، قرينا جميع الاطراف الا المناشدين، تم حذف المناشدين من القائمة، وكذلك اقريناها لمدة معينة وهي تطبيق منظومة العدالة الانتقالية إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية تبقى ما جاء في نص الدستور الفصل 148 من الدستور.
فما بعض المؤخذات ولا تحفظات جات من عدد من الأطراف ومنها حتى من الخبراء في القانون أو من المنظمات المجتمع المدني، خذيتوا بعين الاعتبار للمؤخذات هذه فيما خص مثلا مسألة مرافقة الأمنيين للاقتراع يوم الانتخابات؟
نعم، احنا بالنسبة لنا هي المؤخذات اللي جت على تصويت اللجنة وأغلب أعضاء اللجنة على اعتماد مرافق للأمي عند التصويت، هي تم إقراره بالنسبة للمرافق للأمي ضمن المشروع، لكن ثم إمكانية أنه يقدم فيه مقترحات تعديل والجلسة العامة تكون سيدة نفسها للحسم في هذه المسألة. كانت هناك اعتبارات لدى أعضاء اللجنة اللي أقروا هذا المرافق أنه عنا عدد كبير وكبير وشريحة كبيرة من التونسيين اللي هم أميين، تقريبا عدد حسب إحصائية يعني حديثة بين 1,700,000 و2 ملايين معناها مواطن تونسي، بالتالي لابد حسب بعض أعضاء اللجنة أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار هذه الشريحة والتسهيل عليها للقيام بالعملية الانتخابية. وهذا اللي يدفع لأعضاء اللجنة للتصويت على إمكانية المرافق مع إحاطة هذه العملية ببعض الضمانات، والضمانات أنه لا يمكن لمرافق أن يرافق أكثر من ناخب، كذلك أنه يكون المرافق من الأصول أو الفروع أو يكون القرين. بالطريقة هذه على الأقل نضمن ربما نوع من الضمانات لسرية الاقتراع وكذلك لحرية الاقتراع، أنه يكون تصويت الأمي مطابق، مش يكون القرين أو إذا تو حسب آراء اللجنة يمكن يصوت بخلاف ما يطلبوا الأمي.
لكن مع هذا اليوم فما شكون يرى كونه مرافقة الأمي من حيث المبدأ، معناه كسوسوا يكون قريب أو معناه من حيث المبدأ هذا ما يخدمش مبدأ الشفافية في الانتخابات وينجم يفتح الباب إلى التزوير مثلا.
والله هو احنا سألنا بعض الخبراء، المسألة ما فيهش معايير دولية دقيقة، يعني ما فيهش معيار يكون مرافق أو غير مرافق، وبعض القوانين اللي وضعت يقول أنه رئيس مكتب الاقتراع يمكن أن يعين أحد الناخبين، وهذا جاء في مشروع المجتمع المدني أنه يمكن للرئيس مكتب الاقتراع أن يعين أحد من الناخبين أنه يتولى مرافقة الأمي، ونقول أنا هذه ما فيها ضمانات، يعني المسألة تبقى في هذه الحالة رهينة إرادة رئيس المكتب أو أحد أعضاء المكتب. ومن هنا يمكن الشفافية وين تقل، إحنا على الأقل نضمن أن يكون ناخب، نضمن أن يكون المرافق مرة واحدة يرافق ناخب وأمي وحيد، وهكذا ربما نحد من إمكانية التجاوزات في هذا المجال.
لكن هذا خارق لأهم مبدأ ما تتفقت عليه المضمن في المعايير الدولية، هو مبدأ السرية. مدام هذا ما تصورش كفما قانون
ليش أنه نعمل مرافق للشريعة اللي جاءت تعمل مرافق للمعاق ولا تعمل مرافق لا تسمح بمرافق للأمي؟ إذا باش نحكيوا على مبدأ الشفافية أو السرية نحكيوا عليها للاثنين، على هذه شرائح معينة في المجتمع التونسي لابد أن نضمن لها إمكانية الانتخاب. كيفاش؟ وهذا ثابت أنه تقريبا في شفيق صفار والهيئة الجديدة أكدت أنه تقريبا ثم أخطاء كبيرة وكبيرة جدا في الانتخابات وقعوا فيها الأميين بشكل كبير الفترة اللي فاتت، بالتالي هذا هو الانتخاب اللي هو مشهور واللي ما يعبرش على إرادة حقيقية للناخب في اعتقادي. ونعود ونقول أنه راه ثم إمكانية أنه يتعدل الموقف هذايا في الجلسة العامة مقترحات التعديل.
اليوم بعيد شوي على قانون الانتخابات، باش تبداو النظر في مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. ثم مطالبة اليوم بضرورة تركيز الهيئة هذه قبل حتى المصادقة على قانون الانتخابات، باش تمشيو في التوجه هذا ولا؟
والله المسألة هي مبدئيا موكولة لمكتب المجلس، لكن نتصور انه ثم إمكانية انه تقع المصادقة على قانون الهيئة قبل انهاء المصادقة، نقول على مقترح القانون الانتخابي. مش معناه اننا ما نبداوش القانون الانتخابي، احنا نبداو القانون الانتخابي، اللجنة هاي بادرة باش تعمل نقاش حول قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حبل ما يبدا مع مشروع القانون نتاع الهيئة جاهز قد يحال للجلسة العامة، وفي الأثناء ربما نتوقف عن مصادقة داخل الجلسة العامة على القانون الانتخابي ونبادر بالمصادقة على قانون الهيئة، تصبح الهيئة جاهزة ويوقع تركيزها فيما بعد، في الأثناء نواصل النقاش حول القانون الانتخابي وهكذا لما يجهز القانون الانتخابي تكون الهيئة مراكزة أيضا وتقوم بمراقبة دستورية هذا القانون. معنى العمل مش بش يكون النقاش القانون الانتخابي مش بش يكون في مأزل أو منفصل عن نقاش قانون الهيئة الانتخابات. نعرف أن في قانون الهيئة الانتخابات مربوط بأجل اللي هو 27 أبريل وهذا أجل دستوري، وبالتالي احنا واعيين انه قانون الهيئة لابد ان يصادق عليه في اقرب وقت، وقد كما قلت نتوقف عن المصادقة عن باقي مشروع القانون الانتخابي للنظر في قانون الهيئة ثم نرجع للقانون الانتخابي حتى نحافظ على احترام الاجل الوردة في الدستور اللي هي 27 ابريل.
تريبيا، خليني نختم معك السيدة كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام. موضوع اخر مهم واشغل الرأي العام مؤخرا هو موضوع عقوبة الاعدام في الدستور الجديد. ما تمش الغاء العقوبة هذه وما زالت مضمنة في الدستور، فمشكون في فترة من الفترات اعتبرها انتهاك لحقوق الانسان. مؤخرا ما صار في مصر والقرار صادر على محكمة الجنايات، كل الاطراف تقريبا ادانت القرار هذا واعتبرته مخالف لاهم مبدا في من مبادئ حقوق الانسان. اليوم اللوم عليكم انتم كنواب، معناها من الاول ما حبيتوش تلغيو عقوبه الاعدام، لكن اليوم كي صدر القانون هذا ادانتوه وجدتوا ضده، شنو رايك؟
والله هو الادانه مش للعقوبه او المبدا نتاع عقوبه الاعدام، الادانه اللي كان للمحاكمه اللي كانت محاكمه اعتبروها محاكمه شهيره، وللاحكام اللي كانت تصفية حسابات سياسية، بالتالي اننا اعتبروها نوع من الادادة مش التطبيقات للعقوبة. التطبيقات للعقوبة الأليمة والتطبيقات الخاطئة اللي كانت، لكن مش المبدأ. وفي الدستور لما وقع الإفقاع على عقوبة الإعدام ضمنوها بضمانات، نقول انه الضمانات هذه اليوم في العقوبات اللي صدرت في عن محاكم مصر هي بدون ضمانات، كانت احكام جيرة، كانت احكام سياسية بالاساس، نوع من محاولة لتصفية خصوم سياسيين. العيب نقول مش في وجود العقوبة بقدر في تطبيقاتها وفي التجاوزات اللي صارت بدون احترام حقوق الدفاع، بدون احترام اي ضمانات التقاضي بالنسبة للمتهمين. وكذلك كما قلت ان كانت عقوبات جائرة، باتم معنى الكلمة هذا هو العيب.
من حيث المبدأ ما دام اللي يقبل بعقوبة الاعدام يزم يقبل زادة ينجم يكون في فترة من الفترات ضحية لقرار جائر مثلا بعقوبة يقضي بعقوبة الاعدام.
ولك علاش لابد، قلنا احنا في الدستور حتى لما اقروا المساله هذه اقروها بوجود ضمانات معناها كبيره، وقلنا بنص وفي حالات خاصه وخاصه جدا وما تتركش الحالات هذه ما يعني مطلقه، ولابد ان ننظم القانون تبدا امور واضحه معناها ودقيقه داخل النصوص القانونيه التطبيقيه.
واضح، نشكرك برشا على المداخلة معنا اليوم السيدة كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام. ديما رحبا بكم معنا في بوليتيكا على جوهرة. بوليتيكا مواصلين المشوار في بوليتيكا. خليني نبدأ معك دكتور أمين من الختام الحوار مع السيدة كلثوم بدر الدين. مسألة عقوبة الأعدام وعدم إلغائها في الدستور التونسي، نفس السؤال تقريبا اللي طرحته على مدام كلثوم بدر الدين. اليوم الأطراف اللي كانت مع الإبقاء على عقوبة الأعدام اليوم نراها تندد بالحكم الصادر في مصر.
بالفعل عقوبة الأعدام هي معناها عقوبة كانت محل جدل ونقاش داخل العديد من الدول، وخاصة الدول لنقل المتقدمة ولها تقاليد يعني ديمقراطية. العقوبة الأعدام وأي عقوبة في المادة الجزائية عندما يقع ارتكاب جريمة عادة إذن المشرع يقدم أو يعاقب من ارتكب هذه الجريمة بعقوبة معينة، هي عقوبة غارقة في القدم عقوبة الأعدام بالنسبة للجرائم الخطيرة. ولكن الدراسات أكدت من جهة أن هذه العقوبة لم تؤدي إلى النتيجة المرجوة، ألا وهي يعني انتفاء الجريمة، أو لنقل على الأقل التقليص منها. يعني ما أدتش للنتيجة المرجوة. ثانيا عقوبة الأعدام أدت في كثير من الحالات إلى أعدام أبرياء، سواء تعلق الأمر بجرائم حق عام أو تعلق بالجرائم السياسية. وكل شعب معناها شجاع تطرح فيه الموضوع هذا بطبع تلقاه المجتمع منقسم إلى شقين. شق يعتبر أنه بقدر بشاعة الجريمة يجب أن نبقي على هذه العقوبة، وشق آخر يقول لك في نهاية الأمر هذه العقوبة لم تؤدي إلى النتائج، يعني العقوبة الواجهة في نهاية الأمر أنك توصل إلى نتائج ملموسة. وك علاش في أوروبا تقريبا كل الدول الأوروبية تقريبا قامت بإلغاء هذه العقوبة. أكثر من هذا نمشي لك، أنا ما ثماش ما أبشع من الجرائم اللي عرفتها اتفاقية روما المحثة لمحكمة الجنايات الدولية، اللي هي جرائم الإبادة. هم توا يحكيوا على الإبادة بالنسبة لمصر، هل أنه بالحق ممكن نعتبره إبادة ولا لا؟ هذا بالطبع يرجع إلى تعريف أركان الإبادة، جرائم الحرب إلى غير ذلك. ما أبشعش من الجرائم هذه، ومع ذلك أقصى عقوبة هي السجن مدى الحياة، هي السجن مدى الحياة. والمنظمات الحقوقية كلها تنتقد، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العديد من الدول مثل السعودية مثل الصين ودول أخرى تطبق، لا زالت تطبق عقوبة الأعدام. ومع ذلك كما قلت منذ حين، وأن هذا لم ينهي المعنى، ما أداش إلى انتفاء الجريمة أو التقليص منها، ما أداش للنتائج المرجوة. ففي تونس كما العادة ما تعرف تونس خاصة في الوطن العربي دائما تكون سباقة، ثم الخصوصية التونسية تطرح الموضوع هذا. ونحب نذكر مثلا رئيس الدولة الحالي كان من المناضلين لإلغاء عقوبة الأعدام.
هو بعد الثورة المنصف المرزوقي جمد تقريبا 123 عقوبة أعدام في حق 123 تونسي وتم تعويضهم بالعقوبة السجن مدى الحياة.
وأكثر من هك في نظام اللي منعتبروهش ثوري، دونك النظام الثوري لازم يجي خير من النظام اللي قبله، هكا ولا
صحيح.
في النظام اللي قبله مع بن علي وقع تجميد بصورة فعلية، تذكر وقتك في عهد بورقيبة في عهد بورقيبة باش نعطيك معناها وقت تحكم بالأعدام آخر حل المحامي يمشي قابل الرئيس ويطلب منه باش معناها ما يقعش تسليط عقوبة الأعدام على الحريف متاعه والمنوب متاعه.
من عام 56 العام 91 تم تنفيذ 137 حكم أعدام في تونس، منهم 129 لأسباب سياسية. وآخر حكم أعدام تم تنفيذه عام 91
ولا آخر حكم. إذن من 91
إلى حد الآن ما تمش حكم أعدام في تونس.
هذا ثم اقتناع، يعني ثم اقتناع وأنه العقوبة هذه في نهاية الأمر، واحنا اللي كان نشوفه معناه في نهايه الامر نشوفه انه ثم قناعه وانه العقوبه هذه ما اداتش وما هيش مش تادي للنتائج المرجوه. وك علاش صار نقاش؟ اذا كيف صار نقاش؟ جانا دستور صار حول هذه المساله نقاش. ف عندنا الناس اللي هما ضد الغاء عقوبه الاعدام، يعني ضد الغاء عقوبه الاعدام، بالنسبه لهم عقوبه الاعدام يلزمها تبقى. لكن القناعات راهو تبنى، لا تبنى معناها بناء على انتفاعنا أو انتفاع أصدقائنا من هذه القناعة، بل بالعكس القناعة تبنى عندما ينتفع الخصم السياسي، عندما ينتفع الخصم السياسي من القناعة هذه. فهذه فرصة تاريخية، فرصة تاريخية للفرقاء السياسيين باش يعرفوا أنه من يحكم، أنت تحكي على المحاكمة العادلة وإلى غير ذلك، ما زلنا وهيك ثم إمكانيات كبيرة وأنه تكون ثم ضحايا لعقوبة الأعدام في تونس. فمن هالمنطلق هذا، من هالمعطيات اللي أعطيتها لك أنا خاصة بالنسبة للعودة للاتفاقية روما المتعلقة بمحكمة الجنايات الدولية، ولكن بالعودة إلى الدستور باش يطرحنا شوية مشاكل.
أي
بالعودة للدستور نفسه باش يطرحنا شوية مشاكل.
ثم نقطة الحقيقة حكيت فيها بكري بشوية أنا وياك، ماذا بيك نرجع لها دكتور؟ اللي أنا ما فهمتهاش برشا الحقيقة. الفصل 22 من الدستور ينص على كون الحق في الحياة مقدس إلا في حالات يضبطها القانون. كلمة مقدس في حد ذاتها، كان نرجع لفصل آخر اللي هو الفصل السادس نلقاه للدولة تحمي المقدسات.
صحيتك. هذه هي معناها أن يقع الزج بمصطلحات ليس لها مدلول قانوني في نص قانوني اللي هو الدستور، بعد توحل في مسألة التفسير. أول سؤال ساق بالكل شين هو لو كان جينا بالحق محترمين للدور الطلائعي لتونس خاصة بالنسبة للعالم العربي الإسلامي، راهو يجي النص يقول تلغى عقوبة الأعدام نقطة أرجع لستر وانتهى الأمر، خاطر الأمر يتعلق بعقوبة الأعدام فقط. به فما شكون رأي للمجتمع متاعنا مازال ما هوش ناضج باش ناخذ قرار كما هذا؟ الوقت اللي وقع اتخاذ قرار منع تعدد الزوجات في 56 ماك تعرف وقتها زاد كان القانون ضد العقلية الرائدة السائدة انذاك يعني القانون بدل العقلية لهنا كنا نجم ونستغلوا خاصة في نظام ثوري اللي النظام اللي قبلك تعتبره موش ثوري واللي ما طبقش في الواقع عقوبة الأعدام. إذا أنت باش تكون ثوري يزمك ترجم على المستوى القانون وأهم قانون وأسمى قانون هو الدستور مستور. بحيث كانت تكون تلغى عقوبة الأعدام نقطة وارجع للستر. هذا يستفيد منه الخصوم متاعي والأصدقاء متاعي اللي مش أصدقاء. وهذه قناعة تتبنى على قناعة. أما كيف يبدأ كل يوم وموقف نشوفوا اللون ونشوفوا كذا ونشوفوا كذا هذا تسمى انتهازية ما تسماش قناعات وما تنجمش تأسس لي دولة ما دامك ما عندكش القناعات هذه. بحيث الفصل هذا فيه شوية مشاكل لأنه يقول لك الحق في الحياة مقدس. أنت كيف تقول مقدس؟ نعرف المقدس ما يكونش المساس به معناه مقدس انتهى. تقول مقدس ما عادش تجم لا تعمل ما فيش استثناء في القانون. ثم المبدأ وثم الاستثناء. تو شفت كيفاش كيف تجيب مصطلحات اللي ما عندهاش كما قلت لك شحنة قانونية ولا مدلول قانوني تطوح. كيف تقول المبدأ ثم مبدأ عنده بالضرورة استثناء ما عندي حتى مشكل. أما كيف تجيب لي كلمة مقدس وتفرضها بالقوة في نص الدستور نولي أنا نقول لك من المرجعية اللي نعرفها المقدس راهو ما فيش استثناءات. إذا تقول مقدس شو معناه؟ لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون. شو معناه؟ معناها المشرع عنده الحق يمس
من المقدس
باهي. هاو عندك الفصل السادس اللي يحمل عليك التزام دولة باش تحمي المقدس. ايش نعملوا وقتها؟ ايش نعملوا في كلمة وحلنا في كلمة مقدس ما احناش مش نخرجوا منها. يعني توقف تقولي الحياة مقدسة ما عاش تم عقوبة اعدام في تونس لانه مقدس. اذا كان تعطيني تعريف قانوني للمقدس لمصطلح مقدس لانه تو التعريف هو تعريف ديني لما هو مقدس. اما نحب تو اليوم احنا في حاجة كيف تجينا محكمة دستورية ولا باش يجينا طبعا نستنيوا فيها هذه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين باش تجي للمشرع باش تراقبه باش تقوله راهو العمل نتاعك هذا فيه مساس بالمقدس ولا فيه عدم مساس بالمقدس. اما المحكمة مضطرة باش تعرفنا اش معناها مقدس. وهذا المشكلة الكبيرة لانه اللي باش يكون في المحكمة هذه تكون طبقا للقانون الوضعي ما عندوش تكوين ديني في المسألة هذه ولهنا يختلط الدين بما هو قانوني وبرا عاد كيفاش مش تتحل. أنا الدوزة اللي بيشتغل بالأخرى الدوزة الدينية وإلا الدوزة القانونية أنا هي مدرسة بيشتغل بالأخرى. لهنا ورطنا رواحنا وكان بالإمكان تكون ثم شجاعة للقول بأنه تلغى عقوبة الاعدام. خاطر مثلا الدستور اللي عملوه في مصر شكون عملوه؟ عملوه الإخوان وحتى بعد ما صار الانقلاب أو تسميه ثورة كل واحد يسميه واحد يسميه ثورة على ثورة والآخر يسميه انقلاب. على كل حال وقت اللي جاء نظام الحكم الجديد هذايا في مصر تبنى الدستور هذاك بتاع الإخوان وقام بتعديله لا أكثر ولا أقل وما تلقاش في الدستور هذا إلغاء لعقوبة الأعدام. إذن أكتشوف كيفاش الإنسان كيف يغزر يزم يغزر لبعيد بحيث قبل ما نفكر في روحي ديما نفكر في الخصم متاعي. مثالش نخم في الفكر نفكر فيه معناه فهمت كيفاش. خاطر إذا كان وضعت قاعدة واضحة ما فيها حتى لبس ودقيقة وتعطي معنى جديد خاصة أنت تقول أنت ثورة جاي في ثورة فهمت كيفاش. ما تنجمش ترجعنا انت توا بن علي نحى عقوبة الاعدام على المستوى الواقعي
على مستوى التنفيذ
على مستوى التنفيذ الواقعي مش القانوني الواقعي. انت باش تكون ثوري عليه يزمك تردو على المستوى القانوني
واضح.
اذا كان باش تولي طبق عقوبة الاعدام والا تتمناها للخصم السياسي متاعك والا تشيخ وقت اللي تصدر احكام كما 529 ولا قداش تقريبا 530 حكم بالاعدام في ظروف معناها حقيقة معناها وهذا منتوج منتوج للدستور متاعك انت اللي جاتك فرصة تاريخية باش تلغي. وبقوسين راهو داخل حركة النهضة ثم شكون ضد عقوبة الاعدام ثم شكون معناها انا سمعت البارح ثم شكون نائبة يبدو لي سعاد عبد الرحيم قالت الاعدام في تونس انت معناها هكا في نظرها معناها سمعتها قالت حق الحياة في تونس مقدس يعني انتهى الامر ما عادش نحكيو فيه وكأنه معناها ثم قناعة وأنه يلزم. وثم الناس هذوم الكل دخل منظمات حقوق الإنسان في العالم اللي بكلها تنادي بإلغاء عقوبة الإعدام، كلها تنادي بإلغاء عقوبة الإعدام. يعني هذا يعطيك بعد حضاري زاد كيف كيف للبلاد. يعني كتشوف أنت في 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 داعش معناها هذيك الصور اللي الرأس يقطع، يقطع الرأس معناها ويوضع معناها معرض، معرض رؤوس معناها بكل صراحة باسم الإسلام، هذا يتم الكل باسم الإسلام. ثم إلى حد وأن هناك كاتبة، كاتبة يمنية دينها يهودي معناها من أصل، من أصل ديني، قالت لهم أنا والله نحب ندخل الإسلام، أما فهموني لما إسلام ندخل، ندخل الإسلام للي قص الرأس ولا اللي رأسه تقص، فهموني معناها. تتصور وقت اللي وزيد تعبر هي نفسها تقول أنا ما شفتش يهودي قطع رأس يهودي، ما شفتيش، لكن أنا قاعد نشوف فيها. إذا شفت كيفاش الموضوع هو موضوع راهو متاع عقلية متاع عنف في نهاية الأمر، عقلية عنف متجذرة عندها العمق التاريخي متاعها، كيفاش باش نخرجوا منها؟ يبدو لي أن المجتمع التونسي في حراك، وفي حراك متقدم في النقطة هذه. قلت لك ثم أصوات ما حتى داخل،
لكنها مضمنة اليوم في الدستور.
من قلت لك ثم مشكل انت 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 والمحكمه، انت والمحكمه الدستوريه. اذا كان المحكمه الدستوريه باش تلعب كيما لعبت مثلا المحكمه العليا في الولايات المتحده الامريكيه دور كبير باش طورت القانون الولايات المتحده الامريكيه زاد كيف كيف، وكعلاش قلنا منذ مده قلنا راهو اللي باش يعطينا قراءه رسميه تو في الدستور بالتناقضات نتاعو وبالمشاكل نتاعو هي المحكمه الدستوريه. وهذيك المعركه الكبيره وهذيك اهم مقابله في دولة القانون، في بناء دولة القانون والمؤسسات. كان عندك أعضاء بالحق الهاجس نتاعهم هو بناء دولة القانون والمؤسسات، تو يخرجوا لك اللي وقع إلغاء عقوبة الإعدام في تونس. وكان عندك محكمة باش يكون مش تكون محافظة ولا مش تكون في تواصل مع العقلية اللي نحكيوا عليها منذ حين، اللي كما قلت لك فيها عنف مع كل أسف، عقلية معناها ثقافة العنف متجذرة موجودة، فبالطبع نجم تقول لك
تقرب الإبقاء على
حكم ذلك. أما قلت لك أنا بالأمس يعني كما استمعت لنائبة من كتلة النهضة تقول أنه في تونس الحق في الحياة مقدس، وقفت ثم الحق في الحياة مقدس، إذا خرق العادة. وهذا كما قلت لك إذا كان يرتبط بتعريف ما هو مقدس، فهمتني كيفاش؟ إذا كان باش تحل اللعب على المقدس، إذا كل ما هو مقدس نجم نحلو عليه اللعب. إذا كان باش تسكر الباب على المقدس فبالطبع الحياة مقدسة وما عادش ممكن لهنا.
وأكيد موضوع باش نرجع له في قدم الحساس من بوليتيكا. نرجع من جديد معكم في بوليتيكا على جوهرة FM، مواصلين المشوار حتى للساعتين ومواصلين حديثنا على الانتخابات والتحذيرات للانتخابات القادمة. هيئة الانتخابات عقدت ندوة صحفية اليوم الصباح، قدمت فيها ملامح العمل اللي باش تقوم به، حكيت على الصعوبات اللي قاعدة تلاقي فيها ورؤيتها للعملية الانتخابية برمتها، وخاصة موقفها من مشروع القانون الانتخابي. نقاط مش نحكيو فيها مع ضيفنا لقيت هذا الأستاذ شفيق سرسار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. أستاذ شفيق مرحبا بك.
مرحبا بك.
أهلا وسهلا. إذا في البداية وين وصلتوا في تركيز هيئة الانتخابات وتركيز برنامج العمل متاعها؟
احنا بالنسبة للبرنامج العمل قدمنا برشا في هذا، واليوم قدمنا في نبذة صحفية جزء من العمل اللي خدمته الهيئة. إذا هو مع اللي قدمناه اليوم اخترنا قليل من كثير، اخترنا أهم الأشياء وخاصة فيما يتعلق بعملية التسجيل، لأن الهيئة تبحث على نفسها اليوم هي عملية تطوير طريقة التسجيل بشكل أنه ندخلوا التقنيات الحديثة في هذا المجال، خاصة بشمسوا جزء شريحة الشباب، شريحة التونسيين بالخارج، وعبر وسيلتين. هذا العنصر الهام اللي كلمناه. البرامج الثانية كيف كيف خدمنا فيهم، خدمنا على أساس الأميين والمعوقين، حضرنا كذلك خطة عمل كبيرة في هذا المجال، إضافة إلى أشياء أخرى معناتها لم يتسع الوقت لتقديمها. هذا الجانب الأساسي في خطة العمل. بالنسبة للتركيز خدمنا برشا في كيف كيف في هذا المجال، فمع عناصر مختلفة تتعلق بالجانب القانوني لتركيز الهيئة، تتعلق بالجانب المالي، ثم تتعلق بعملية تكوين الجهاز التنفيذي. وفي الإدارة هذه تعرضنا للصعوبات. شو الصعوبات؟ عندنا ثلاثة صعوبات ولا عوائق ولا إكراهات كان حاب نقولوها. شنية هي؟ أول فيما يتعلق بالمقر، عندنا مشكلة متاع مقرات إلى اليوم، باعتبار أن المقر الرئيسي اللي احنا تو قاعدين فيه وصار فيه وعد من قبل من الحكومة على أساس أنه سيقع تمكيننا من مقر آخر، إلى حد الآن ما عندناش. صار الوعد لكن عملية تسديده باش نجمو نقلو بسلاسة باش الهيئة ما توقفش حتى نهار على العمل تو لا صار. عندنا مقرات فرعية منهم سوسة، ما فماش مقر فرعي، وهنا قاعدين خدمنا وطلبنا يلزمنا مقر فرعي باش نجم نركز الإدارة الجهوية ثم الإدارة الفرعية للهيئة الفرعية للانتخابات.
نورمال مو
هذا دونك العائق الأول. العائق الثاني هو الإطار القانوني للصفقات العمومية.
أيوة.
يعني صحيح تحصلنا على تسقة لكن المصاريف الأساسية في التسقة لا يمكن إذا إنجازها إلا عبر إجراءات. والإشكال بين اللي هو إحنا كهيئة دستورية مستقلة ما نجموش نخضع إلى سلطة الإسراف. والحال أنه الإطار القانوني للصفقات العمومية فيه في تصوره في هيكلته فما سلطة إسراف تراقب الهيئة إذا كان فتنا معين من المصاريف. هذا كيف كيف عائق. قدمنا هنا نص مشروع لتعديل هذه المسألة وصار مع أنفاي فيان ونستنى في حل هذا. الشيء الثالث هو عملية انتداب الموظفين متاع الهيئة. المبدأ شنو هو؟ يلزمنا إدارة ناجعة فعالة ذات كفاءة عالية ويلزم العدد رغم ما نجمش يكون أكثر ولا أقل من اللازم. تعرفوا اليوم فما صار تعدد ضغوطات على الهيئة على أساس أنه فما تصور آخر للانتدابات إلى غير ذلك. احنا كهيئة قدمنا تصورنا مفتوحين إلى كل الاقتراحات لكن المبدأ دي مشروع هو راهو يلزمنا إدارة فعالة وكفأة وناجعة باش نجمو نخدمو في معناتها بشكل في وقت ضيق باش نجمو ننجزو ما هو مطلوب.
إن شاء الله في القريب العاجل يتم تجاوز الصعوبات هذه والمرور إلى العمل من غير حتى صعوبات إن شاء الله باش نوصل للانتخابات في أقرب الأجل. تقعد معنا أستاذ شفيق سرسار جوست وقفة مع الببليسيتي ونكمل معك الحوار ناخذ بعد شوية رأيك في مشروع القانون الانتخابي.
حذر للفرح للنجاح وزينة الدار في معرض سوسة تعمل أثار. صالون ميزون ديكوري أوبجي عالم للتأثيث والإضاءة والديكور من 26 مارس إلى 6 أفريل بمعرض سوسة الدولي. صالون ميزون ديكوري أوبجي فرحتك بدارك تزيد.
بوليتيكا بوليتيكا. نرجع من جديد مع ضيفنا الأستاذ شفيق سرسار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. أستاذ شفيق نحب ناخذ رأيكم فيما جاء في مشروع القانون الانتخابي في بعض نقاط. أولا رأيكم في الاتفاق بين الأطراف السياسية على الإبقاء على طريقة الاقتراع على القائمات مع التمثيلية النسبية واعتماد أكبر البقايا والعتبة كان نجم نقوله نسبة 3%. شنو رأيكم في الهيئة في القرار هذا؟
بهي احنا كهيئة ماذا بينا ما ندخلوش في الخيارات السياسية على خاطر هذه طريقة الاقتراع نعرف الكل ان فماش طريقة مثلا والطريقة هذه جربناها في 2011 كانت باهية لكنه خيار سياسي يلزم يقع التوافق على هذا ولا على خيار اخر. فما طرق اخرى راه ممكنة ومتعددة لكن هذه مسألة خيار وتوافق سياسي اللي كان وقع الحمد لله هذه اللي بسط برشا لانه طريقة الاقتراع هي من اهم المشاكل اللي تنجم تعيق التوافق حول نص قانوني. النص ككل شنو؟ النص ككل أنا أقول فيه جوانب جيدة. النص إجمالا هو نص جيد. خذ قراءة 2011 شنو اللي صار في 2011 شنو النقائص. لكن كهيئة اليوم احنا قاعدين نخدم حتى توك خرجت كنت في اجتماع خاطر بعض الندوة الصحفية مشينا مباشرة لمواصلة اجتماعاتنا حول مشروع القانون الانتخابي. إذا هناك نقاط معناتها الظاهرة وأكدنا عليها. إضافة للنقاط الجيدة اللي يجب نخليهم نحافظوا عليها في هذا النص ولكن نقاط يجب تتركها وأولا عدم الدخول في التفاصيل. هذا المشروع تخلل في برشة تفاصيل والدخول في التفاصيل شامل يطرح ربما عملية تطبيقها وهي قانون أساسي لا يمكن للهيئة أن تخلق هذا القانون بقرارات منها. التصور تعرفون تعال الهيئة اللي يعترف لها بسلطة ترتيبية يعني أنه القانون مش يضبط القواعد والأحكام العامة ويلزم الهيئة عندها مجال لإمكانية تطبيق ذلك النص عندها سلطة هنا في عملية في تنفيذ. كي أنت في النص تدخل في الجزئيات هذا يعني وكأنك سحبت السلطة الترتيبية متاع الهيئة وربما يؤدي هذا في الواقع إلى صعوبة وقت تلقى صعوبة وقت تلقى رحلة بلوكي. إذن النص يلزم وش يعمل يخفف من الجزئيات التفاصيل وندخل فيها برشا.
واضح.
ثم خيارات عفوا صارت فيها مثل مرافقة الأمي.
أي. أو مش ناخذ رأيك فيها بعد شوية. جزء في مسألة التسجيل الإرادي أنت أشرت لي منذ قليل في بداية الحوار معك أستاذ شفيق قلت أنتم عندكم رؤيتكم لمسألة التسجيل. اليوم كي نحكيو على التسجيل الإرادي لهنا عملية الانتخابية معناتها باش تكون عن طريق بطاقة التعريف أم نمشيو أكثر في إعطاء بطاقة ناخب هكاك تكون الأمور مضبوطة ومحددة أكثر؟
لا احنا الحق عملناه في 2011 سامحني مشينا في بطاقة التعريف.
صحيح.
وكان من المفروض اكثر وصول حتى جواز سفر. هو شنو البطاقه التعريف ولا جواز سفر يبين لك اللي الشخص هذا واحنا عندنا بطاقه التعريف او جواز السفر في راهو في معناتها في ستاندار ما هيش معناتها ما هيش قابل للتدليس. احنا عشتنا بشخص ذي معفوين، واذا كان عندنا الامكانيه باش ننظموا الناس هذا ونوزعوهم على مراكز اقتراع بشكل دقيق ما نسحقوش بطاقه ناخب. وبطاقه ناخب في تونس كان عندنا معها ماضي سيء في مده الخمسين سنه الفارقه. دونك جيت في 2011 فكرت انه بطاقه تعريف تعوض هذا، دونك المواطن ماهوش يستنى حد يبعث له بطاقه ناخب. بطاقه التعريف يكفي انه يكون بتسجيل نفسه في مركز من مراكز الاقتراع ومدرج في تلك القائمه.
لكن بطاقه التعريف ما تنجمش تثبت حاله الحرمان استاذ شفيق سرسار.
حاله؟
الحرمان من الحق الانتخابي.
الحالة نتاع الحرمان هذا هو العمل اللي مثير، وطلبنا هذا في هذا بدات الهيئة في عقد الجلسات مع مختلف الأطراف المتداخلة في هذا. يلزم قبل كل شيء تحين قاعدة البيانات الموجودة خاصة بالوفيات. تعرفوا قبل كانت تسلم بطاقة الناخب للمتوفين، قبل في الخمسين سنة اللي فاتت كان المتوفين يصوتوا، لأنه بطاقة الناخب في تلك الفترة وقع استعمال هذه لهذا الغرض. احنا اليوم شنو قلنا؟ إذا كنا نعملوا الميزاجور نقوم بعملية تحيين قاعدة الوفيات، اثنين نطلب من وزارة العدل مدنة سمحني حالات الحرمان، وخاصة خذرته في النص كما شفتوا القانون دخل حاجة جديدة تقرب المعايير الدولية. شو تقول؟ مش أي إنسان سجن يمنع، الإنسان اللي شاته عقوبة تكميلية يعني أنه المحكمة قالت هذا مش نمنعه من الانتخاب. مش أي إنسان ولا مفلس كما قبل يقولوا، لا يلزم فما عقوبة تكميلية، والعقوبة التكميلية هذه إذا كان وزارة العدل تمدنا بهم تتحط تعمل أنكروزمون دي باز دي دوني نخرجوا الموانع الكل مع تعليك أن كليك. فهمتني؟ هذه دونك معناتها الحل مش لا مش نعملوا نجم احنا نخبوا في حاجة أخرى بطاقة ناخب بالبصمة ولا بالنجم نطوروه هذا مليون ونجم ونعملوا هذا دون الوصول إلى هذا التحقيق في بطاقة الناخب.
ثم نقطة أخرى النقطة أخرى هي نقطة المرافقة الأميين. جوستومون كيفاش باش يتم ضبط هالأميين هذوما؟
هذا علاش احنا ضد كهيئة قلنا بأنه لا يمكن أن نسمح بمرافقة الأميين. علاش؟
أيوه
على خاطر احنا كهيئة ديجا بدينا نخدموا في هذا، قدمنا في هذا المجال، ثم ثلاثة محاور أساسية كان نخدموا عليهم كما يجب. معناتها المرافقة الأميين تولي ما غير حتى فايدة. علاش؟ هو المبدأ التصويت لازم يكون شخصي، ويقرر لهك الأمي حتى كان أمي راهو مواطن لازم يصوت بشكل سري، مش يمشي مع واحد إلا جميل جلس وراه. احنا ايش قلنا؟ أول شيء يجب أن تكون هناك حملة إعلامية واضحة لهذه الفئة، وفما حتى برنامج الهيئة تو داخلة فيه مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومع برنامج الأمم المتحدة للتنمية على أساس الوصول بالحملة الإعلامية إلى الأمي، ونعملوا لهم حاجة سبيسيفيك في الحملة. الحاجة الثانية طريق بطاقة الاقتراع إذا كانت تكون واضحة ونفسروا الناس كيفاش يصوتوا لن نحتاج إلى هذا. يلزم الورقة التصويت تكون واضحة جدا. في 2011 سوء الحظ كان تضخم في المشاركين، دونك الورقة كانت ماري بلون ما كانتش واضحة. إذا كان نعملوا بطاقة اقتراع واضحة راهو حتى الأمي راهو ذكيرة. الحمد لله المواطن راهو ذكي رغم الشقاوة يكتب ينجم لكن يعرف كيفاش يعمل اختياره. وفي الهند عندهم نسبة أمية أكبر منا برشا ما عندهمش مراهقة.
تربية معناتها أنتم
أيوة إذا كان تمكنوا من ترشيد عدد الترشحات وهذه خارج على الهيئة يدخل في القانون الانتخابي بشروط نتاع إذا كان رشدوا عدد المترشحين ما لقاوش كما في 2011 95 قائمة في أريانا على سبيل المثال. وقت تولي الورقة المقروئية مع تلاليزي دو لافاي دو بلتان تولي أثر برشا. وقت الأمي مش يمشي كمواطن يصوت وحده بشكل مستقل بشكل سري ويعبر بالحق على خيار هو يتبناه.
لكن المسألة ما تقتصرش كان على الأميين، لهنا كي نقرأ مشروع القانون الانتخابي مسألة المرافقة حتى مع حاملي الإعاقات الذهنية مثلا الخفيفة وبالنسبة للكفيف زادة.
حاملي الإعاقات هنا فما صنفين، فما شكون عنده إعاقة كاملة ما ينجمش حتى تلقاه مثلا عنده باركنسون ولا عنده قطع بتر في اليدين، هذه بالحق هي فيها قصيرة صغيرة برشا وعندنا البطاقة وحتى الشخص اللي يشوفوه نوتيفيابل حتى بالبطاقة. فما البقية حتى اللي فقد البصر الهيئة خدمت في ما اللي خدمنا فيه المدة هذه الكل كيفاش نلقاو طريقة باش فاقد البصر يصوت وحده بشكل مستقل بطريقة نقول لكم عليها في البيان. معناتها تصور هذايا حتى الإعاقة من هذا النوع يصور.
معناها باش نحوصل معاك أستاذ شفيق سرسان، أنتم ضد مبدأ المرافقة لأي شخص كان، أنتم مع مبدأ سرية الاقتراع.
إذا كان شخص إلا إذا كان شخص عنده إعاقة كما قلت مثلا تبدأ عنده بتر في اليدين ما ينجمش يكتب.
أيوه
هذا فمعناته فئة محددة جدا وبالبطاقة بالبحث بذلك.
واضح. خليني نختم معك أستاذ شفيق سرسار، حديث كثر على إمكانية إجراء الانتخابات قبل نهاية 2014، أنت مشرف على الهيئة اللي باش تنظم الانتخابات هذه، ما زال فما إمكانية باش نعمل الانتخابات متاعنا قبل 2014 كما نص عليه الدستور؟
شوف هذا نداء ونأكد عليه، احنا مهمة الهيئة شنية هي تنظيم الانتخابات مش في أي وقت.
أيوة.
نص عليه الدستور، لأن دولة القانون تعني أولا احترام القواعد في هرميتها، يعني نبدأ نحترم الدستور، وكان نبدأ نتوضي خرق الدستور فهي خيبة المحل. والدستور هذاك يحط الأحكام الانتقالية، هو معناتها حكم صعيب اللي تحب أنت، لكن اليوم عندنا واجب وليس هناك مفر، لأنه ليست هناك أي طريقة لتعديل هذا الحكم إلا بسلطة تأسيسية فرعية. معنى سلطة يجبنا ننتخبوا برلمان باش يعدلنا دستور، لما السلطة التأسيسية الأصلية مهمتها هي وضع ومش تعديل الدستور. دونك نوجه هنا دعوة إلى الجميع، إلى كل الفاعلين، ما عادش نحكيو على انتخابات بعد 2014 وقت ما حاش بلاش بيه. 2014 راه هو واجب دستوري، كان نحبوا نحترموا الدستور يجب أن ننظم الانتخابات في قبل موفى 2014.
كيفاش تراو الانتخابات الزوز يصيروا فرد وقت؟ فما تزامن بين الانتخابات التشريعية؟
هي في الإمكانية موجودة، احنا كهيئة
ايوه
هذا يختاروا هما خيار سياسي. احنا الى اليوم عندنا القدرة على تنظيم الانتخابات بشكل منفصل ولا بشكل متزامن.
واضح، هذا اللي نحبوا نسمعه. شكرا لك الأستاذ شفيق سرسار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ديما مرحبا بك معنا في بوليتيك على جوهرة فم. ببليسيتي ونرجع.
أورانج تقدم لكم خبير شبيب.
على خاطرنا في أورانج نعرفوك تحب تحكي من غير حساب مع الناس القراب ليك، من 26 حتى 28 مارس نهديولك 100% بونوس، صالح نحو كل المشغلين فيكسو موبيل، كل ما تشارجي بخمسة دينارات أو أكثر. عرض صالح لجميع مشتركي زاني كلوب.
كان هذا خبير شبيب مع أورانج.
الحياة تتبدل مع أورانج.
بوليتيكا بوليتيكا. مواصلين المشوار في بوليتيكا مع دكتور أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري. قبل ما نجيو بعد شوية لمشروع القانون الانتخابي اللي ولو فيه 170 فصل اليوم بعد ما تم إيداع الصيغة النهائية البارح لدى المكتب الضابط المشروع التأسيسي، خلينا نرجع معك الكلام اللي كان يقول فيه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة موقفه من بعض نقاط مشروع القانون الانتخابي. شنو رأيك في الكلام اللي كان يقول فيه؟
معقول، كلام معقول، كلام مسؤول. يعني قبل كل شيء المشكل المطروح في النص هذا اليوم باش تحصلنا عليه واللي ولا معناه موجود في الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي، ونجمو نحكيه معناه على ضوء، وإحنا مازلنا كخليناه
50 صفحة،
في 50 صفحة. نعم سيدي، 50 صفحة، 170 فصل. نأيد كلام سيد رئيس الهيئة زميلي الأستاذ شفيق سرسار في خصوص التفاصيل. نفس الذهنية متاع الدستور دخلنا في التفاصيل نلقاوها في القانون الانتخابي هذا، معناها هناك العديد من الجزئيات اللي كان ممكن عدم النظر، يعني المجلس هذا يعتبر نفسه وكأنه يحب يحط كل شيء، حب يدخل في دقائق الأمور، ما يعرفش اللي ثم بخلاف الدستور ثم قانون، وبخلاف القانون ثم تراتيب وثم أنظمة داخلية، وكل معناها واحد يقوم بدوره. الدستور يضع المبادئ الأساسية، القانون زاد كيف كيف، ما يدخلش ياسر في التفاصيل. علاش؟ تعرفش علاش؟ الحكمة هي أولا في المرونة، لأنك مش كما تنقح دستور كما تنقح قانون، مش كما تنقح نص ترتيبي كما تنقح قانون، مش كما تنقح نظام داخلي تنقح أمر إلى غير ذلك، بحيث ديما التفاصيل هذه نمشيه للنص اللي هو مرن أكثر وواقعي أكثر باش نعطيه النجاح ونعطيه فاعلية للمنظومة القانونية برمتها، معناها من الدستور للقانون للتراتيب إلى غير ذلك. وقت تجي لها هذه تعطيها السلطة ترتيبية وتخلي لها المجال وأنها تجتهد على حسب الوضعيات، على حسب، بحيث كان ممكن
برش جزئيات نتخليها،
معناها كان 170 فصل كان ممكن يكونوا 100 24 ولا كان يكونوا معناها وكان
خليه تفاصيل الهيئة اللي عطي ناس
بس تكمل هي تقوم بدور متاحة وتجتهد على حسب رو خطر المشاكل ساعات تصير مشاكل ويلزم حلها بنص ترتيبي ولا نجم حلها بقرار إلى غير ذلك ومش نعاود ونرجعوا من جديد للمشرع ولا نعاود ونرجعوا للدستور ولا نعاود بحيث تكون العملية مبسطة إلى أبعد الحدود. هذا ما هوش موجود في ذهن المجلس الوطني التأسيسي. المجلس الوطني التأسيسي يبحث عن التعقيد، يحب يعمل كل شيء وفينا المو ما يعمل حد شيء، يعني يفكر في الدستور وكأنه حاوية يلزم نحطه فيها كل شيء، يفكر في القانون نفس الشيء، نفس التفكير نفس الواقع. ليش يلقى مشاكل كبيرة في التطبيق؟ واقع ليش كان ثم شكون يراقبه وشكون يراقبه سواء بصورة سابقة ولا بصورة لاحقة، خاطر باش يراقبه بصورة لاحقة باش يخرج له العديد من المشاكل بون اوريزمون اوكي احنا ساعة ساعة نتكلموا كتتذكرش كيما قلنا راه وقت حطوا رئيس الدولة هو اللي يدعو الناخبين تذكرها ولا هذيك هاكا نحاوة سي ولات بأمر حكومي معناها هاكا ساعة ساعة كنفيقوا معناها ونلفت الانتباه لأنه كيف تكون النص يبدأ موجود ونقراه ونحاولوا باش النقص ونحاولوا باش نفيدوا ونحاولوا باش نتفاداو المشاكل اللي نقعوا فيها ويقعوا فيها الأطراف الكل وخاصة الفاعلين السياسيين والأحزاب السياسية وكل واحد مشي يمارس العملية الانتخابية. هذا دونك سي القراءة متاع سي شفيق معناها في بلاستها نحترز على بعض المسائل فقط اللي أنا عندي اعتراض كبير على التسجيل الإرادي. غلطة صارت في 2011 أيوة. لأن التسجيل الإرادي نجم يؤدي إلى تصوير الانتخابات وإحنا منحبش نمشيو في اتجاه تصوير الانتخابات بشكل قانوني. رأى قبل صحيح يقع تصوير الانتخابات وصحيح المنظومة قبل متردية في الواقع ولكن في بعض النصوص لكن موش كله خايب، يعني السيستم دو فلتراج ديما به. أنا بالنسبة لي اللي نسهل مأمورية الهيئة ونسهل مأمورية القضاء ونسهل مأمورية الأحزاب السياسية وقت اللي الناخب تبدأ عنده بطاقة هوية شنو بطاقة التعريف.
خلينا هاتوا نرجع لي شنو المؤاخذات اليوم على التسجيل الإرادي.
التسجيل الإرادي اولا قبل كل شيء ما يصنعش المواطن. المواطن راهو يلزم مش هو قاعد بيولي مواطن، يلزم واعي، يلزم يكون واعي لانه مواطن، يلزم يعرف اللي ثم انتخابات بلديه بحذاه عندها قيمه كبيره ياسر او انتخابات جهويه عندها قيمه كبيره ياسر ولا على المستوى الوطني عنده انتخابات برلمانيه وعنده انتخابات رئاسيه، يلزم يكون واعي ويعتبر نفسه جزء من هالوطن هذايا ويمشي يتنقل ويقوم باجراءات التسجيل ويتحصل مقابل ذلك على بطاقة هوية تسمى بطاقة الناخب. يلزم تكون عنده بطاقة الناخب، ما عندوش الحق يمشي يصوت مع الاكتفاء ببطاقة التعريف لأنه مش نلقاه العديد المشاكل وصارت في انتخابات 2011 لأنه رأوا في المرسوم تاع 2011 على الأول معناه كانت النية وأنه يقع التنظيم لكن قلنا بطاقة الناخب وهذه الإجراءات وكذا وتقول لي أنت المتوفي أعطيناه بطاقة ناخب إيه ما عادش النظام هو نفسه تو نظام جديد هذا فما أنك تو إذا كانك باش تمشي في نزاهة الانتخابات باش ترتب عقوبات جزائية بالنسبة لمثل هذه التصرفات لكن بالنسبة لي تيسر لي أموري أنك تجيب لي بطاقة الناخب مش تجيب لي بطاقة التعريف جيب لي بطاقة الناخب باش نعرفك اللي أنت ما ينطبقش عليك أي حالة من حالات الحرمان وما عنديش مسؤولية أنا لأنك تجبت لي بطاقة الناخب متاعك فهمت كيفاش هذيك هي يلزم تحل محل بطاقة التعريف وتحل محل جواز السفر أما كي نكتفيه ببطاقة التعريف ما أنا ما عندي حتى فكرة وتنجم تصوت وتصويت
يقول لك مع 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 بالتنسيق مع وزارة العدل نجم نعرف حالة الحرمان من خلال منظومة بكليك
نعمل بطاقة ناخب سي تري سامبل الناخب نعطيه الاسم نتاعو كذا كذا واللقب نتاعو ونشوفوا فين باش ينتخب وفين باش يمارس الحق نتاعو وراي هذيك الهويه نتاعو احنا ما عندنا عقده الهويه جينا في يلزم معناها باش نعملوا هويه الناخب ولينا شفلنا منها ما عادش نحبوا اذا انت لاكاليتي نتاعك الكتور معناها انت ناخب اعطيني ما يفيد يا خويا اللي انت ناخب ما اسهلش منها ما تقول ليش ترجعني 50 سنة لتالي كذا وكذا لا تو منظومة جديدة وعقلية جديدة ثم تعمل لي العقوبات الجزائية وهذا الجانب الجزائي هذا يزيد يعطيك الضمانات الكبيرة وتتيسر إداريا تتيسر ثم المواطن يزمو يمشي ويتنقل يزم تكون عنده اقتناع. حتى ما شاركوش راه المره اللي فاتت كان ذكر شي 50% شاركوا فقط بالتسجيل الارادي. اتونسيون بالتسجيل الارادي معناه كان ممكن يشاركوا اقل، كان ممكن يشاركوا معناه ممكن 35% ولا 40%. ما يسالش ماهيش الناس كل دخلت تقرا على الاول، بالطريف بالطريف لين التعليم قاعد ينتشر.
باه
صحيح ولا مش صحيح؟
صحيح.
اذا الانتخابات هي التربيه زاد كيف كيف. هي في حد ذاتها تربيه، تربيه على المواطنه.
هنا فما دور الاحزاب السياسيه، فما دور تقوم به الهيئه زاد، حملات تحسيسيه وغيره
الى غير ذلك،
دور الاعلام.
اما زاد شنو المواطن نقول له تفضل اجي هات بطاقه تعريف واجي صوت ونجيب اللي نحب ونعدي اللي نحب وتحكي على الانتخابات النزيهه وتحكي على الانتخابات الحره وتحكي على الانتخابات الشفافه. وين الشفافيه؟ وين النزاهه؟ ما عندكش الضمانات نتاعها. بينما بطاقة الناخب هي الحجرة الأولى اللي تسمح لك باش تعرف الشخص اللي أمامك نهار اللي باش ينتخب كيف يستظهر بطاقة الناخب بالضمانات اللي قلتها تنجم تعملها إدارية وبإجراءات بسيطة. زاد كيف كيف بإجراءات بسيطة تنجم تضمن نزاهة الانتخابات وتضمن الشفافية، لأنه ميجيك كان الناخب اللي ما هوش ناخب ما عندوش الحق يجيب حتى ولو جاب بطاقة تعريف ولا جاب جواز سفر. فهمت كيفاش؟ وهذه العملية دي تصير في تونس وتصير كذلك في الدوائر خارج تونس الانتخابية خارج تونس.
هذه بالنسبة للمؤخذاتك على التسجيل الإرادي ونقطة التسجيل الإرادي. بالنسبة لموقف هيئة الانتخابات من مرافقة الأميين أو المرافقة بصفة عام،
كنا من أول إذا كان ما كناش الأولين اللي عارضنا مسألة المرافقة وقلنا راهو اعتداء صارخ على الانتخابات الحرة وعلى سرية الانتخابات وعلى شخصية الناخب. معناه اعتداءات، ما تقوليش أنت ما قالوش في ما منعوش أو ما في قوانين ما منعتش المرافقة، لا ثم مبادئ يا تعرفها يا ما تعرفهاش. تعرفش معناه السرية؟ ندخل وحدي سرية، لا يدخلوا معايا لا خويا لا بويا لا عمي لا خالي لا تحب انت. يعني ندخل وحدي الى مكان الاقتراع، كان نجمت ندخل ندخل، كان ما نجمتش ما ندخلش، تو سامبلومون. وهذا الامر ينطبق على الجميع خاصه على الاميين. كما قلت لك العدد نتاعهم مليون وفوق المليون و700 الف. اش معناها مرافقه؟ معناها هذا باب لتزوير الانتخابات، ولكن باب قانوني. ها باش نزوروها بالقانون، مش نزوروها معناها لا يا سيدي ممنوع. وهذا اعتداء على كما قلت لك سريه وعلى شخصيه فسي شفيق صرصار يعطي الصحه والهيئه يعطيها الصحه، وانا اعترضت والاعتراض الهيئه من شأنه باش يزيد يعمل الضغط على كل من يدعو الى ادماج المرافقه. هذا بالنسبه للأمين. بالنسبه لذوي الاعاقه كيف كيف نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء
على مشروع القانون الحقيقه.
وانا اطمنت كي سمعت شفيق بكل صراحه نفس الشيء، قلت سالت نفس الشيء. يعني الكفيف ما نجموش نعملوا له بطاقة اقتراع خاصة به اللي يعرف بها وأنه الإرادة متاعه ما تزورتش. ممكن هذا ممكن تعمل له بطاقة خاصة وتعودوا عليها، لأنه هذا ممكن.
هذا ماشي فيه
لزي وذوي الإعاقة الخفيف. اش معناها ذوي الإعاقة الخفيف؟
الذهني.
هي الذهنية الخفيف. الذهنية فوالا صحيتك الذهنية
الخفيف.
شكون باش يقدرها وكيفاش باش نرافقوا ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة؟ شكون مش يقول لنا خفيفة وما هيش خفيفة؟ معناها ندخلوا في رواحنا في اش مش نقول لك، معناها في تفاصيل وفي في تزوير قانوني للانتخابات. يعني هذه الكل بكله يمشي في اتجاه مش راهو باش بروغراماتيزي باش ما يقولوش معناها شبيه يتكلموا هكا ولا لا. تعطي النص،
نحكيوا على عدد مهم،
نعطي النص نعطيك القراءة للنص هذا. هل أنه النص هذا يحترم العنوان اللي هو عنوان شنو؟ تعرفك السيمفونيه هذيك اللي سمعناها ولا انتخابات حره نزيهه شفافه ما هكا ولا؟
أيوة.
ناخذ لك العنوان نتاعك ونقول لك هذا يتطابق مع العنوان ولا ضد العنوان، ما يخدملكش العنوان نتاعك. فما انك نفسك تو عندك دستور ويزمك تحترم المبادئ الوارده في الدستور، بحيث كما قلت لك ثم 50 فصل ممكن معناها يزمي
يطيروا
فوالا 50 فصل يطيروا. الدخول في التفاصيل هذه اللي ما عندها حتى معنى نخليه الهيئه الانتخابات معناها عندها سلطه ترتيبيه في المساله هذه. وعندنا مراقبه القضاء وكان ما وقعش احداث الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه مشاريع القوانين في الفتره هذه، باش يصير لنا مشكل كبير.
انا باش نرجع بعد شوي للنقطه هذه باش نحكي فيها. جوست بكري نقطه سالت فيها السيده كلثوم بدر الدين رئيسه لجنه التشريع العام, وهي فيما يخص ضبط الحرمان للترشح للانتخابات القادمه, تضمين الفصل 15 من المرسوم عدد 35 اللي نظم انتخابات 23 اكتوبر 2011. في فتره من الفترات كان ضمن فصل من الفصول تقريبا الفصل 20 والحاجه كيما هكا في المشروع القانوني, اليوم نشوفوه في باب الاحكام الانتقاليه وتم تضمينه.
والله الفصل 15 هذا ولا كله بين الماستر
اليوم بعدين من الأطراف السياسية معترض عليه, فمشكون حتى حكى على الباجي قائد السبسي في آخر تصريح لي قال الفصل هذا إذا كان مش يتم تضمينه في القانون باش يضع الانتخابات القادمة في الميزان.
أي صعب السياسيين, صعب خاطر كل واحد فيهم يحب يوصل للسلطة وكل واحد يحب يوجه الشعب في الاتجاه اللي يحب عليه هو, منه ومنه راهو, مش متقولش من هنا ومن هنا, كل واحد يحب يوجه في انا والله في تقديري الفصل هذا ميز مش يكون موجود. وبالمقابل واقعيا ثم ناس اللي خدمت مع النظام القديم كل صراحة ما يلزمنيش نلقاهم موجودين. انا هذا رأيي انه صحيح وانه ما ثماش حكم ضدهم ولا ما ثماش, لكن الفصل 15 يزم يكون تا واحد ثكي من الغمزة كما يقولوا ثكي من الغمزة. الفصل 15 ميز مش يكون موجود, وبالمقابل زادة يزلنا نشوفوا دم جديد
المعني ما يترشح
صحيح, دم جديد بالنسبة للمجالس المجالس النيابية وللهيئات القادمة. معناها الضغط يبدو أنه الضغط بين السياسيين أو التوازنات الحالية بعد ما خاصة سي راشد الغنوشي قال لا, وهو رئيس حركة معناه يقول لك الفصل 15 ما احناش باش نعملوا به وهو من مشمولات العدالة الانتقالية, اذا انتهى الامر ما عادش نرجعوا له الموضوع هذا. لكن كيما تلاحظ نهار نهارين هاتوا نجبدوا الفصل 15 نهار ولا المرة هذه زيان شوية نقص واحد نقص كان 15 ولا 167 77 أيه. يجيو 14 ربع البار معناها باش يولي 15 167
أيه. اما نقطه تضمينه في 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 احكام في باب الاحكام الانتقاليه
ايه ما اللي حط الفصل هذا أيه. شي يقول لك انتم كيف عملتوا الفصل 15 على اساس معناه حدث انتقالي اللي هو وضع الدستور به, لكن العداله الانتقاليه ما زالت ما صارتش, خاطر العداله باش تكون مبنيه العداله الانتقاليه بالمحاسبه والمصالحه. احنا باش نمشيو في ذهنه يقول لك احنا باش نمشيو للانتخابات القادمه بدون ما تمت المحاسبه والمصالحه.
ايوه
طالما الوضع هو نفسه فانه المنع هذا اللي هو انتقالي يزمو يتواصل, لانه مازلنا ما حسبناش الناس هذوما. وثم شكون اخر يقول لك, وربما ما نعرفش شنو هذا تكتيك ولا مش تكتيك, يقول لك الوجوه السياسيه نتاع بن علي ولات موجوده اليوم, تشوفوا اعلاميا وتشوفوا اعلاميا وفي الخطاب السياسي وفي المشهد السياسي ولا موجودين. شكون وراء وجودهم, شكون يشجع الى غير ذلك, هل انه الوضع في حد ذاته, هل انه فشل مكتعرف زاد كيف فشل الفترة الانتقالية هذه في العديد من المواضيع الاقتصادية الاجتماعية, بين وانه الكفاءة ربما موجودة مع النظام القديم, معاش موجودة مع النظام اللي يسمي روحه ثوري, لكن في الأثناء ثم ناس أخرين أكفاء لكن لاهم في النظام القديم ولاهم في الموجودين. معناه بعد انتخابات 23 أكتوبر يلقاو رواحهم البرة ويلقاو رواحهم في وضعية ما هيش باهية, لأنه هم يعتقدوا أنه ثم مشروع ديمقراطي ثم دولة القانون وبش يكونوا أطراف فاعلة في المشروع هذا, يلقاو رواحهم البرة ويلقاو المعركة وكأنه بين النظام القديم ومن سيطرة وما أفرزته انتخابات 23 أكتوبر, ثم شكون غنم بالفصل 15 ويعتقدوا أنه الوضع متاعه السياسي مهدد إذا كان ميتمش إعادة إنتاج الفصل 15 بطريقة أخرى وبزينة أخرى, يعني يصيروا ليفتينج اللي صار في الفصل 167, بحيث هذه المعارك السياسية كلها هي اللي باش تنعكس على النص القانوني. ولهنا أتساءل ونعاود نرجع لك مرة أخرى, النص هذايا كيف مش يحط الموانع هذه وقت اللي تحط الفصل 15 ما كانش ثم دستور, وقت اللي تحط الفصل 15
ما كانش فما قانون عدل انتقالي،
ما كانش تما فيك، لا وما ثماش هيئة تراقب دستورية
القوانين،
القوانين. به القضاء بارك الله فيه يعطي الصحة، خاصة المحكمة الإدارية، هو حتى القضاء العدلي راهم شاف النتيجة، يعني ثم في خصوص عدم تسليم جواز سفر محكمة الاستئناف متاع تونس يعطيها الصحة، قالت أنا لا بالنسبة لي راهو الدستور ما تلغاش في خصوص الحقوق والحريات، هذيك مبادئ دستورية تبقى سارية المفعول حتى في غياب نص دستوري، والمحكمة الإدارية مشت في نفس الاتجاه. هام القضاة اللي تجيهم فرصة تاريخية باش يحاولوا يفرضوا على المشرع ويقولوا رد بالك راهو التجاوزات نتاعك انا لها بالمرصاد حتى في غياب نص الدستوري. توا لازمهم يعرفوا اللي ثم دستور واضح ولا واللي الدستور هذايا عطى للقضاء دور كبير يتم بمقتضى ضمان علوية القانون كما جاء في توطئة الدستور، ولكن خاصة فصل 49 اللي يقول لك تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك، علما أن فصل 49 يقول لك راو المثماش موانع اللي تمس بجوهر الحق، جوهر الحق هذيك معناها دونك مش معناها جوهر الحق به. ثم خاصة فصل 102 اللي يقول لك القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وعلوية الدستور اتنسيون وعلوية الدستور به. هنا القضاء باش يقوم بدوره، لكن عندنا هالمشكل هذايا هاللغم، اللغم اللي جابته لنا الأحكام الانتقالية متاع الدستور، اللغم متاع الأحكام الانتقالية اللي هي الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية ما شريعة القوانين به. ويبدو لي ثم اللغم هذايا ما يتأكد يوم بعد يوم، يوم بعد يوم نتأكد اللي اللغم هذايا ما تتحط الشكاكة، تحط معناها فريمون لهدف واضح ودقيق
عنده ني
وي معناها فريمون
احنا ماشيين في تركيز
احنا قاعدين نتبع واحنا قاعدين احنا ديما المبدا هو حسن النيه بكل صراحه، المبدا هو حسن النيه، لكن كيف تشوف اللغم هذايا تقول اتون وين ماشيين، وين ماشيين، ها شنو المشكل فين به. انا نفرح وانه القضاء باش يقوم بالدور لحمايه الحقوق والحريات، انت كمجلس تاسيسي اعمل قانون الانتخاب اللي تحب عليه، حط الخروقات اللي تحب عليها، انت ما عندك اغلبيه هكا ولا وتحب تفرض الاراده نتاعك وترجمها في قانون، تفضل
القضاء بالمرصاد.
امانك لسان دفاع وقت يجيني المنوب نتاعي ولا في خصوص النزاعات الانتخابيه اول ما نبحث فبالطبع هي في دستوريه هذا القانون، في مدى احترام هذا القانون للمبادئ الدستوريه وللمعاهدات الدوليه ولغير ذلك، وفي كل مره نلقى فرصه للدفع بعدم دستوريه القانون نطلب من المحكمه باش تقوم بالدور هذا. هذا ممكن، لكن شنو انت جيت بحيله في الفصل 148 سابعا أيوة. في الاخر نتاعها تقول المحاكم بعد احداث الهيئه هذه المحاكم غير مخوله بمراقبه دستوريه القوانين، شنو نعمل دونك انت شنو برنامجك؟ برنامجك ولا واضح تو شنو برنامجك الناس هذوما؟ برنامجي هاي سي تعرفوش كيفاش، هي تنصادقوا على القانون الانتخابي، ومباشرة بعد ما نصدقوا على القانون الانتخابي نحدث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وهنا باش يصير مشكل كبير. شنو هو المشكل اللي باش يصير؟ انه النص هذا ما راقبتوش رقابة سابقة اللي هي الهيئة الوقتية، لان هذه متنجم تراقب كان المشاريع
فوالا اي، وهذا اللي طالبوا به اليوم نواب المعارضة، يقول لك لازم الهيئة تتركز قبل المصادقة على مشروع على القانون.
صحيح هيك، علاش هنا جي لانه ثم خطورة في المسألة هذه، وكنت اشرت لها في محاضرة ثم في مقال خرج في جريدة المغرب، انه المشكل فين؟ المشكل وانه نصادق اليوم على قانون وغدوة أحدث الهيئة مش نجر عليه،
ما عادش نجم ترجع الهيئة للقانون هذاك،
الهيئة ما عندهاش الحق تراقب القانون، وانا كي نمشي للقاضي نقول للقاضي الانتخابي نقول له مثلا راهو رد بالك الفصل هذا من القانون الانتخابي اللي انا تضررت منه ما تطبقوش على منوبي راهو غير دستوري او غير متطابق مع الدستور، او قل لك لا انا غير مخول طبقا للفصل 100 باش نراقب لك الدستورية. لكن تعرف لهنا ولهنا راهو القضاء مازال ما حسمش المساله. تعرف لان قلت ثم اشكال، ثم اشكال باش يولي اشكال، وهذا ما يساعدش. تو انت من جهه تحب تعمل انتخابات في ظروف معناها واضحه، ثم فيزيبيليتي، وكان انه كل واحد يعرف شنو عليه وشنو عليه هكا، ولا كان حاجه حقي حقي ماهيش حقي ما عنديش الحق. وتكون معناها منظومه قضائيه واضحه ومنظومه قانونيه واضحه، معناها فهمت كيفاش، ونمشي والانتخابات اللي تقبل بها الناس الكل. هذا هو المطلوب، بغض النظر انه شكون ربح وشكون هزم، وحنا نفضل وانه نوصلوا للتقاليد اللي هي انه المنهزم يهنئ الفاز، ويقوم كل واحد يقوم بدوره، ونوليو شعب حضاري. كيف انت عندك النيه وانك باش تعمل مشكل دستوري في الناحيه هذه، استعمل كما قلت لك تصادق على القانون الانتخابي، ثم فيما بعد تحدث الهيئه، ووقتها يولي شكون باش يحسم المساله؟ هو القضاء الوحيد اللي نجم يحسم المساله. ثم قضاء ما خبيش عليك يقول لك لا انا بالنسبه لي سوف اواصل رقابه دستوريه القوانين. علاش؟ يقول لك لانه انا بالنسبه لي المنع اللي جاء في الاحكام الانتقاليه هو منع ظرفي، منع انتقالي، قاعده ماهيش دائمه.
لكن
بينما الدور اللي اعطيته لي انت في الفصل 102 وفي الفصل 49 هذا فصول دائمه، وانا بالنسبه لي الفصول الدائمه اغلبها على الفصول الانتقاليه، ما يهمنيش فيك. ثم شكون يمشي؟ ثم شكون يقول لك لا؟ يقول لك لا انا بالنسبه لي ظرف هو خاص، ظرف انتقالي، اذا انا قيدني المشرع الدستوري وقال لي ما عندكش الحق تراقب دستوريه القوانين في الظرف هذا، انا ما عنديش الحق. حيث شكون باش يحسم المساله؟
القضاء.
صحيتك، هو اللي باش يعطينا. اسكو القضاء باش يعطينا نهار اللي باش تجيه الفرصه وانه الشخص هذا او الحزب او التيار اللي ما يحبش يصادق اليوم على الهيئه الوقتيه ويحب يعدي القانون الانتخابي ويحب من بعد يحدث الهيئه الوقتيه، لهنا يزمو يعرف اللي راهو القضاء ينجم يكون عنده موقف يفاجئه، ويكون الموقف هذاك بالطبع كما قلت لك في نهايه الامر
ماهوش الشكشوكه هذه الكل، ما هو نعملوا الهيئه توا خليها تنظر في مشروع القانون الانتخابي وتبدا الامور واضحه.
والله يا وائل يا خويا من هنا تكوي ومن هنا تكوي. تعرفش علاش؟ لانه كيف تصادق زاد كيف على الهيئه الوقتيه هذه، صحيح باش تحترم الدستور. توا الاستاذ شفيق منذ حين قال لك ما نحترموش السقف الزمني باش نبداو في خرق الدستور. الهيئه الوقتيه هذه اللي باش يقع احداثها قبل 26 افريل يلزم قبل النص، اذا كان ما يقعش احداثها او الخرق للدستور. وانا مره مش باش يحثوها هما راهم باش يحثوها، لكن الاحداث نتاعها باش يسبب مشكل، باش يسبب كما قلت لك انا استنقاص من دوره القانون المؤسسات، لانه باش تتراقب فقط مشاريع القوانين، واش مازال المجلس التاسيسي باش يعمل القوانين؟ هو قايد نفسه، قايد معناها حتى المجال التشريعي نتاعو تقيد.
وعنا قوانين قديمه اللي هي تنجم تتعارض مع ما جا في الدستور الجديد.
صحيح، وقت اللي تجيني فرصتي ونجي ونحتفلوا بالدستور، وقت تشوف الاحتفالات والكل في نتاع الاحتفالات بالدستور ومعناه وكل واحد حتى اللي كان يعارض فيه قبل ولا توا تبارك الله معناه يحتفل، وبعد نجي نقول له اتونسيون والله الدستور هكا باش نقعدوا نتفرجوا فيه او كديكور نستناوها ونجيبوا الهيئه اللي باش تراقب المشاريع فقط، اما القوانين اللي هي قديمه واللي هي فيها اعتداء على الحقوق والحريات اللي الناس تفتخر بها توا في المحاضرات واللي موجوده في الدستور، هذيك راهو نزيدوا نصبروا شويه
حتى تجي المحكمه،
نزيدوا المحكمه الدستوريه اللي تجي عام بعد الانتخابات، بحيث باش نعملوا عامين اخرين ولا ثلاث سنين. ديما عايشين في الوضع الانتقالي، معناه حقيقه مع كل اسف اللي حرر الاحكام الانتقاليه، مع كل اسف ما يؤمنش بدوله القانون والمؤسسات.
واضح دكتورة أمينة محفوظ، أكيد موضوع للمتابعة في قادم الحصص من بوليتيكا. نشكرك برشا أستاذ القانون الدستوري دكتورة أمينة محفوظ. تحياتنا لليكيب الكل، إيمان الفجيري في العدد، شكرا ليك. جيهان الحومة في الإخراج، شكرا ليك. وائل العامري، تمنى لكم شهية طيبة، نتقابلوا غدوة بإذن الله، وتحية تونس ديما حرة وآمنة ومستقلة.